على موعد لنواصل مسيرتنا مع تفسير سورة النور. هذه السورة الكريمة الحميمة التي شرعنا في الحديث عنها وعما جاء فيها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على إتمام تفسيرها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا بالنسبة لهذه السورة الكريمة كنا في اللقاء قبل الماضي، لأننا توقفنا في اللقاء الماضي كما تعلمون، كنا قد وصلنا إلى الآية الثانية من هذه السورة الكريمة، ألا وهي قول الله سبحانه وتعالى: والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وقد بدأنا قبل أن ندخل في الوقوف مع الألفاظ والتقديم والتأخير وما في هذه الآية الكريمة من كلمات وإلماحات، أردنا أن نقف أولا مع الزنا قبل أن نتكلم عن حكمه. فقبل أن تتكلم عن حكم الشيء ينبغي أن تتعرف أولا على الشيء، وإلا سنتكلم عن شيء أنت لا تعرفه. من هنا كما قلت ينبغي أن نقف مع تعريف الزنا. وكما رأيتم فقد سألنا عن تعريف الزنا فوجدنا أن الإجابات غير دقيقة وتحتاج إلى ضبط وانضباط. فقلنا حتى لا تنسوا إن الزنا هو إدخال فرج في فرج مشتهى على سبيل الاختيار من غير نكاح ولا شبهة نكاح ولا ملك ولا شبهة ملك. وقلت هذا التعريف هام جدا في قضيتنا، لأنك إذا أردت أن تقيم الحد ينبغي أن تعرف من الذي يستحق أن تقيم عليه الحد، وإلا فأي إنسان يأتون به إليك ويقولون قد زنى تقيم عليه الحد. من هنا قلنا ينبغي أن نقف مع هذا التعريف كلمة كلمة. فقلنا أول ما جاء في هذا التعريف هو إدخال فرج في فرج. قلنا هذا يعني أن الاستمناء بالكف لا يدخل في هذا الحد، المستمني بالكف لا يدخل في هذا الحد، لأن المستمني بالكف ما أدخل فرجا فيه فرج، فخرج الاستمناء بالكف، مع أننا قد علمنا أن الاستمناء بالكف في حكم الشرع هو حرام، ولكن لا يمكن أن نطبق على المستمني بالكف هذا الحكم الذي معنا. كذلك أيضا قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث الصحيح أن العين تزني وزناها النظرة، واليد تزني وزناها اللمسة، والرجل تزني وزناها السعي، والفرج يحقق ذلك أو يكذبه. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمور زنا. فهل من الجائز في حق أي إنسان أن يرى إنسانا نظر إلى امرأة فيأخذه ويقيم عليه الحد ويقول له أنت زان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والله أخبر أن عقوبة الزان كذا وكذا وكذا فلنقم عليك الحد؟ طبعا لا، أنا دائما أقول الشرع يضع العقوبة على قدر الجرم، وهناك من يفرط في العقوبة ويجعل العقوبة ليست على قدر الجرم وإنما تفوقه بكثير، سواء كان ذلك بغضا للفاعل أو بغضا لذات الجرم، وهذا شيء لا يقبله الشرع بأي حال من الأحوال. وأعتقد أنني في مرة من المرات كنت أتحدث مع بعضهم لما رأى مثلا من يفطر في رمضان وقال والله هذا يستحق أن يقتل، فاستوقفته في هذه الكلمة ما الذي جعله يستحق القتل إذا كان الله قد شرع للمفطر في رمضان عامدا متعمدا عقوبة؟ فهل فيما نص عليه الله سبحانه وتعالى ورسوله ما يقول إنك ينبغي أن تقتله أو هو يستحق القتل؟ يا أخي بغضك للفعل وبغضك للفاعل لا يجعلك تعطيه أكثر مما يستحق أو تتحامل عليه أكثر مما يجب أن يكون، كما قال الله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فالله سبحانه وتعالى لما نص على حد الزانية والزاني هذا حق. النبي صلى الله عليه وسلم لما سمى الذي ينظر والذي يمس والذي يسعى سماه زان أعطاه الاسم، ولكنه لم يخلع عليه الحكم. وفرق كبير، وهذه قضية من ضمن القضايا التي أتعبتني مع كثير من الشباب، وهو أن تأخذ الاسم ولكن لا تأخذ الحكم، لا تأخذ الحكم. يعني الإسلام سمى تارك الصلاة كافرا، ولكن هل يأخذ حكم الكافر بأن نفرق بينه وبين امرأته، أو أنه يقتل أو يقتل ردة، أو أنه لا يدفن ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا يكون في مقابر المسلمين؟ هذه أمور للأسف الشديد كثير من الشباب لا يفرق فيها، والتفرقة بينها تكون بشعرة. ومن هنا وجدنا كثير من الإشكالات، وجدنا موجة تكفير، وجدنا كذا وكذا وكذا وكذا، هذا لعدم ضبط المسائل. فكونك تأخذ الاسم هذا لا يعني أنك تأخذ الحكم إلا إذا نص الإسلام على ذلك، إلا إذا نص الإسلام على ذلك. هذا أمر ينبغي أن نلتفت إليه وأن نحققه جيدا جيدا. فهو النبي صلى الله عليه وسلم سمى الناظر زاني، وسمى اللامس زاني، وسمى الساعي زاني، ومع هذا ما وجدناه أقام حد الزنا على واحد من هؤلاء، أو طالبنا بأن نقيم الحد على واحد من هؤلاء، ما طلبنا بهذا. مع أن الله هو القائل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، والنبي صلى الله عليه وسلم بين عقوبة حتى النظرة، قال: النظرة سهم مسموم. فهذا شيء نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وسمى مثل هذه الأمور زنا لأنها مقدمات للزنا، وقد تقود إلى الزنا، وقد تقود إلى الزنا، فأخذت اسم الزنا أو أخذت اسم الزنا لأنها كالمقدمة للزنا، ولكن لا تأخذ حكم الزنا. بدليل هذا الحديث الصحيح، هذا الرجل الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعترف على نفسه: ولا أقول نظر، ولا أقول لمس واكتفى، ولا أقول سعى، وإنما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقول له: يا رسول الله، أصبت من امرأة ما يصيبه الرجل من امرأته غير أني لم أجامعها. كيف من كده أصبت من امرأة ما يصيبه الرجل من امرأته غير أني لم أجامعها؟ يعني ببساطة شديدة يريد أن يقول: أنا فعلت معها كل ما يفعله الرجل مع امرأته، قبل واحتضن وكذا 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 وكذا، غير أني لم أجامع. لو طبقنا هذا الحديث فهيبقى زان، ولكن ليس هو الزنا التي شرعت له هذه العقوبة التي نحن بصددها، وإنما هو زنا دون زنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع منه هذا الكلام سكت، ما تكلم، وإذا بالوحي يتنزل وتتصل السماء بالأرض للفصل في هذه القضية. فينادي النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل ويخبره بما نزل من قرآن، وأنه قد نزل قول الله سبحانه وتعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فطلب من الرجل أن يذهب وأن يتوضأ وأن يصلي بنية التوبة والاستغفار عما فعل، وإن شاء الله تعالى له وعد من الله إن كان صادقا في توبته فسيغفر الله سبحانه وتعالى له. ولكن ما رأيناه أقام عليه حد الزنا وقال له: نجلدك إن كنت غير متزوج ونرجمك إن كنت متزوجا، كما فعل مع ماعز كما سنرى سنسمع إن شاء الله تعالى. فهذا يعني أن هذه الأمور وإن كانت تسمى زنا، ولكن هذه العقوبة لا نطبقها على فاعل مثل هذه الأمور، وإنما نتعامل مع فاعل هذه الأمور كما تعامل معه الإسلام، أن الإسلام قد بين أنه لما نظر خالف شرع الله، ولما مس خالف شرع الله، ولما سعى خالف شرع الله، وعرض نفسه لغضب الله، وسيعرض نفسه في الآخرة لعقوبة الله رب العالمين. طيب، هو بهذا قد ضاع؟ لا والله، نقول له: وإن تبت إلى الله فإن الله سبحانه وتعالى والقائل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ونبين له حكم النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام وما حدث في هذه الواقعة التي ذكرناها منذ قليل وسمعتموها. إذن أنا أحتاج إلى أن أعرف أن الزنا هو إدخال فرج في فرج. ما يأتي واحد فيرى رجلا مثلا يسير في الطريق نظر إلى امرأة وينهال عليه ضرب، ها نظر، الإسلام ما قال هذا، الإسلام ما أعطاك مثل هذا الحق، الإسلام ما شرع هذا، الإسلام له وقفة في مثل هذا الأمر. ده زاني، أي زنا هذا الذي تتكلم عنه؟ ينبغي أن تفرق وينبغي أن تعرف، فهذا أمر ينبغي أن نلتفت إليه. من هنا كنا نحتاج إلى هذا التعريف. كذلك هناك ما يسمى بالمساحقة، وهذا أمر تكلم فيه أهل الفقه، وهو موجود الآن في بعض دول أو في كل دول أوروبا تقريبا، وللأسف الشديد في بعض الظواهر منه موجودة في مصر. وده نتيجة إيه؟ نتيجة أن المرأة نؤخر سن زواجها. وأنا لا أدري، عندنا إعلام يتكلم بجهل بجهل، وهذا حق ليس له أن يتكلم في الإسلام، لأني كما اتفقنا أنه لا يتكلم في الدين إلا متخصص، والإعلام ليس من أهل التخصص، ومن هنا بتجد مفاسد. فيتكلم عن تحديد سن الزواج وينبغي أن الشاب يتجوز بعد مش عارف كم سنة والفتاة تتجوز بعد كم سنة. سبحان ربي العظيم، من الذي أفتى بهذا؟ ومن الذي شرع لكم هذا؟ كلما بكر الشاب وكلما بكرت الفتاة كان ذلك أغض للبصر وأحصل للفرج كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فبتكون النتيجة أن الفتاة قد يتأخر سن زواجها، فتكون النتيجة أنها لا تستطيع أن تلجأ إلى طريق قد يعرضها إلى أن ينفضح أمرها، وذلك إذا تعاملت مع شاب فتتعامل مع فتاة أخرى، ودي اللي بيسموه في علم الفقه بالمساحقة، ان تقف الفتاة امام الفتاة ويستخدموا ما يسمى بعملية الاحتكاك الى ان تقذف فيها وتقذف الاخرى. هذه ايضا نص عليها الفقهاء. وهناك حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اذا اتت المرأة المرأة فهما زانيتان، بالاسلوب الذي اتحدث أو بينته لك أنا الآن. هذا الحديث هو حديث ليس بصحيح، هذا الحديث حديث ليس بصحيح، ولكن على فرض صحته، أنا أعتقد أنه صحيح على فرض صحته، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المرأة إذا أتت المرأة فهما زانيتان، على فرض صحته يدخل في هذه العقوبة التي نتحدث عنها وفيها بالطبع لا، لأن تعريف الزنا الذي ينطبق عليه هذا الحد إدخال فرج في هنا في داخل ومدخول فيه، ليس في هذه القضية كذلك، ولكن نبين للمرأة عقوبة مثل هذا الفعل عند الله سبحانه وتعالى، وأنه يتنافى مع مروءة المرأة المسلمة ومع وضعها كمسلمة، وأنه سيعرضها لعقوبة الله يوم القيامة وما إلى ذلك، ولها أيضا أن تتوب إلى الله رب العالمين. كذلك لما تكلم العلماء عن اللواط هو أن يأتي رجلا آخر من دبره والعياذ بالله. وهناك حديث صحيح لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه: أخوف ما أخاف على أمتي أن يظهر فيهم اللواط. وللأسف الشديد ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم تجده الآن. مسألة اللواط هذه موجودة، وإن كانت بصورة ضيقة وقليلة جدا في مصر، ولكنها في بعض الدول العربية ظهرت بصورة مفزعة. مسألة أن يأتي الرجل وهذه كارثة بكل المستويات، وأول قوم فعلوها هم قوم لوط عليهم لعنة الله، وقد حلت عليهم فعلا لعنة الله وحل عليهم غضب الله رب العالمين. فعادة اللواط وجرم اللواط جرم خطير، ولكن هل تستطيع أن تقول إن اللواط زنا؟ طيب نشوف التعريف بيقول إيه. إدخال فرج في فرج مشتهى، هذا لا صح أن يكون فرجا مشتهى كما قال العلماء، لا يمكن، ده وضع أو موضع مستقذر لا يفعله إلا خسيس، ولا يفعل به إلا من ضاعت مروءته وضاعت رجولته وضاع دينه، فلا يدخل أيضا في الزنا. مع أن كمالة الحديث أو سبق الحديث الذي ذكرناه آنفا: إذا أتى الرجل فهما زانيان، وإذا أتت المرأة فهما زانيتان. وقلت لكم هذا الحديث حديث ليس بصحيح، ولكن على فرض صحته أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الرجل إذا أتى الرجل فهما زانيان، على فرض صحة هذا الكلام، ولكن ليس هو الزنا الذي شرعت له هذه العقوبة، بدليل أنه جاء في حديث صحيح آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد عقوبة الفاعل والمفعول به أو والمفعول فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتى الرجل فاقتلوا الفاعل والمفعول فيه، الاثنان حكمهما في الإسلام أن يقتلا. لو هي قضية زنا، الزنا ما فيهوش قتل مباشر، الزنا تنظر إذا كان محصن أو كان غير محصن، وأنا أعني بالإحصان إلى الزواج، كان محصنا أو متزوجا فهتكون عقوبة الرجم، وإن كان غير محصن فهتكون عقوبة الجلب، ولكن ليس هناك قتل مباشر. أما في مسألة اللواط فمش هننتظر، مش هنقول له تعالى أنت متجوز ولا مش متجوز، الفاعل والمفعول فيه يقتلان مباشرة سواء كان متزوجا أو كان غير متزوج، لنرتكب عدة من الجرائم كلها تفتح له جهنم على مصراعيها، يعني كلاهما قد أهدر رجولته، والذي فعل قد أضاع ماء الحياة، وهذا المني الذي منه الحياة الاستخلاف الذرية أضاع ماء الحياة ووضع الماء في غير موضعه، وأما الآخر فقد أهدر رجولته وأصبح أخس من حيوان، الحيوان ما يرتضي أن يفعل به هذه الفعلة، ما لا يمكن في عالم الحيوانات تجد ذكرا يأتي ذكرا آخر يموته، ما تجدها، لكن للأسف الشديد في عالم الإنسان بيخالف حتى فطرة الله التي فطره عليها. هذه كارثة بكل المستويات، وأنا لا أدري، الله خلق له شيئا طيبا طاهرا، لماذا يذهب إلى هذا المكان المستقذر الخبيث؟ والله سبحانه وتعالى قال لقوم لوط: أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. والعياذ بالله. نعم، تعدوا حدود الله سبحانه وتعالى وتعدوا حتى الفطرة التي فطرهم الله سبحانه وتعالى عليها. فحكم الإسلام أن يقتل الفاعل والمفعول، وإن كان الصحابة قد اختلفوا كيف يقتل. بعضهم كان يرى أنه يحرق بالنار، والبعض اعترض قال إن النار لا يعذب بها إلا خالقها، فلا، مع أن هناك رواية بسند جيد رجب لا بالدنيا تفيد أن أبا بكر الصديق في خلافته أحرق لويطيا بالنار. تفيد بهذا أن خالد بن الوليد أرسل إليه رسالة ليخبره أنه وجد عنده رجلا يؤتى كما تؤتى النساء، فاستشار الصحابة فأشار بعضهم بأن هذا الرجل يستحق أن يحرق بالنار، ولكن الراجح من أقوال الصحابة أنهم أبوا ذلك. البعض الآخر قال ويرجم بالحجارة كالزاني المحصن، البعض الآخر قال يضرب عنقه بالسيف، والبعض رأى أنه يضرب عنقه بالسيف حكما وحدا، والبعض الآخر قال لا يضرب عنقه بالسيف ردة على أنه قد ارتد. وهؤلاء طبعا قد غالوا في هذا. البعض الآخر، وهذا قول علي وابن عباس وهذا ما نميل إليه تماما، قال يصعد به إلى مكان عال ويقذف من أعلى، طلعوا به يشوفوا أي قمة عالية يقذفون فوق ويقذف من أعلى ثم يتبع بالحجارة، وبيقع كده يتبع بالحجارة. ولماذا اختار ابن عباس ولماذا اختار علي بن أبي طالب هذا الأمر؟ قال أي ابن عباس وعلي بن أبي طالب، وهكذا فعل الله بقوم لوط حينما قال وجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. فرأيهما أنه يقتل هكذا هكذا. لكن كل هذه الأمور التي قلناها لا تستطيع أن تقول هي الزنا الذي عنته هذه الآية. من أجل هذا كنا نحتاج إلى هذا التعريف، إدخال فرج في فرج مشتهى، ثم إذا أكملت على سبيل الاختيار. لأن الرجل إذا أجبر على الزنا لا يسمى زانيا وإنما يسمى مكرها، وهذه قضية العلماء فيها كلام كثير. لكن هب أن إنسانا رفع علي سلاح إذني وإلا قتلت، وأنا أعلم أنه قادر على هذا التهديد، أخف الضررين ماذا؟ أقتل ولا أزني؟ في هذه الحالة أنا أسمى مكرها ولا أسمى زانيا. كذلك المرأة إن لم يكن باختيارها، أنتم تعلمون أنه لا يسمى زنا وإنما يسمى حتى في عرفنا بنسميه اغتصاب، هي في عرف الشرع تسمى مكرها، وفي عرفنا الدائر بنسميها إيه؟ مغتصبة. فلو أن رجل اعتدى على امرأة رغم أنفها وأكرهها هنقيم عليهم الاثنين الحد ولا هي بيسقط عنها الحد؟ بيسقط عنها الحد. ليه؟ لأنه على سبيل الاختيار، يكون باختيار من الرجل ويكون باختيار من المرأة. هذا أمر ينبغي أن نعرفه. باقي التعريف، التعريف يقول من غير نكاح ولا شبهة نكاح، من غير نكاح ولا شبهة نكاح. يعني قد يذهب رجل فينكح امرأة، هذا نكاح بيبقى فيه ادخال فرج في فرج مشتهى على سبيل الاختيار، ولكن مدام في نكاح يبقى هذا بما احله الله. ما اقدرش اقول له يبقى روح لما اجي اشوفه اقول له بتعمل ايه ولا مراتي زوجتي، اقدر اقول له حاجه؟ يبقى ده من غير نكاح. ولا شبهه نكاح، ودي يمكن المساله اللي احنا افرناها في اخر لقاء احنا بنتكلم فيه عن تفسير صوت النور، قلت لكم شبهه النكاح
ان زي بعض الناس اعتقد ان نكاح المتعة حلال حلال، وكان وما زالت هناك فتوى لابن عباس يفتي بتحليل نكاح المتعة، ومات وهو يفتي بتحليل نكاح المتعة. فواحد قرأ لابن عباس ورأى ان ابن عباس بيحل نكاح المتعة، انك تذهب الى امرأة وتتفق معها انك هتتجوزها شهرين على 200 جنيه ولا 500 جنيه، ولما مسكناك قلت والله كتبت ورقة بيني وبينها واتفقنا. دي بنسميها شبهة ايه؟ شبهة نكاح. انت هتعذر هتحاسب مفيش كلام، ولكن لن يقوم عليك الحد لان ضاء الحدود بالشبهات. هذه شبهة نكاح. كذلك الذي ذهب وتزوج امرأة بغير اذن وليها، ودي بقت مسألة مقننة الان عندنا للأسف مقننة، يعني خلاص البنت عدت سن 21 وجالها رجل ليتزوج ابوها ابا، المسألة بسيطة يعني مش موافق حج خلاص ماشي بسيطة أبو. ثاني يوم تري يوم الاثنين بيتجوزوا من برا برا. لو هناك شرع ودين، لو هناك شرع ودين، هذه في حكم الشرع زانية. صحيح هذا قول لأبي حنيفة، أبو حنيفة قال هذا الكلام، ولكن أبا حنيفة لم يبلغه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح كالشمس في ضحاها. أيما امرأة نكحت نفسها بغير ولي فنكاحها باطل. أبو هريرة يقول كنا نعد الزانية التي تتزوج بغير ولي. فأبو حنيفة لم يبلغه الحديث. أبو حنيفة قال إذا صح الحديث وخالف فتواي فانزعوا فتواي وضعوا الحديث وقولوا هكذا قال أبو حنيفة. لكن أبو حنيفة ما قالش للمصريين يعملوا كده، تعصبوا الرأي وضربوا به الشرع، لكن من جهل هؤلاء أجروا هذا القانون. لو أنا رجل بتاع شرع وفي شرع، وهناك رجل قرأ لأبي حنيفة وأعتقد أن في شرع يقال، ورجل قرأ لأبي حنيفة فرأى أن أبا حنيفة قد أفتى بأن المرأة إذا تعدت سنا معينا لها أن تزوج نفسها بنفسها، فراح راح متزوجها بغير إذن وليها، وجينا أمسكنا به وقال والله يا أبو حنيفة قال كده ولا قرأت الفتوى دي ومشيت عليه، هذا نكاح باطل بنص الحديث، وهذا زنا كما قال أبو هريرة. ولكن هو الآن عنده إيه نسميه احنا إيه؟ عنده شبهة نكاح، يعذر ولا يقام عليه حد، يعني لا يحد حد زاني ولا تحد هي حد الزانية. ومن هنا قالوا لابد ان احنا نضع في التعريف هذا من غير نكاح ولا شبهة نكاح ولا ملك. الرجل اذا جمع المرأة التي يملكها، لو عنده 100 من النسوة وجمع 100 وهو يملك 100 كما قال الله سبحانه وتعالى وما ملكت ايمانهم، مش كده؟ الا على ازواجهم وما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين، فملك اليمين لو 100 لو 1000 خلاص حر انت حر. لكن ما تجريش الان وتروح مراجع للخدامه اللي عندك في البيت وتقول لي ما هي ملك اليمين، وفي بعض الناس بيعتقد هذا، وبعض العرب للاسف بيفعلوا هذا، تبقى عنده الخادمه ويجمعها على انها ملك يمين، وهذا عين الضلال. انه ملك اليمين هي المراه التي تملك ان تبيعها، حد يقدر يبيع الخدامه بتاعته؟ ده هي تبيعه ببيع اللي خلفوه بحكيف، فتملك ان تبيعها وغيرك يشتريها وغيرك يبيعها، يعني محل للبيع والشراء وليست للاستئجار، واستئجار منفعة. وإلا كان يروح يستأجر مرضع الأولاد وينكحها في مواضع ما يصح هذا. فملك اليمين، ولذلك قالوا يبقى من غير نكاح ولا شبهة نكاح ولا ملك، هي لا تكون ملكا لك. فإذا كانت ملكا لك لك أن تجامع كيف ما شئت، لو معك 10 وبدون عقد وبدون زواج بملك اليمين. ملك اليمين يبقى ولا ملك ولا شبهة ملك. ولا شبهة ملك يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني في مرة من المرات ضبطوا شابا يجامع امرأة، فلما امسكوا به اكتشفوا انها جارية ابيه. يقام عليه الحد، يقام عليه الحد. هي مش ملكه ولكن هو عنده شبهة ملك، ان مال ابي يعتبر مال، فكان عنده شبهة ملك فسقط عنه الحد، وهذه شبهة ملك. كذلك يمكن اللي سمع حديثي في التلفاز، انا قلت المرأة كما اخرج عبد الرزاق في مصنفه التي وهي التي جاءت تشكو الى عمر بن الخطاب، جاءت الى عمر بن الخطاب تقول له اشكو اليك ابناء عمومتي، هي اللي جاءت تشكي. لماذا؟ قالت اني اتسرى بعبدي وهم يمنعونني، انا عندي عبد وبتسرى بي يعني بقضي حاجتي معاه، وابناء عمومتي بيمنعوني، وهي اللي جاءت تشكيهم بيمنعوني. مع ان هذه الآية من الآيات التي عرف عنها انها خاصة بالرجال، فليس من حق المرأة ان تفعل هذا، لكن هي جهلة فهمت كده ان بدأت حق للرجل يبقى حق لمين؟ المرأة. وقالتها لعمر، قالت له هذا حق اعطاه الله للرجل وكذلك للمرأة. بقى عندها شبهة ولا ما عندهاش؟ وهي رايحة تفعل هذا وعارفة انها بتزني، لا عندها شبهة، عارفة ان هذا ملك يمينها ولا الحق في ان تفعل معه هذا. فعمر جمع الصحاب، ما تقولون في هذه المرأة؟ فبعضهم قال يقام عليها الحد، وبعضهم قال انها قد تأولت كتاب الله، لها شبهة في القرآن ايه. فماذا قال عمر بن الخطاب؟ قال لولا منزلتك من الجهالة لأقمت عليك الحد، لولا منزلة من الجهالة لأقمت عليك الحد. وتعزيرا لها قضى عمر ألا تتزوج، وأن يباع عبدها إلى من يشتريه ويخرج به خارج البلد، حد يكون برا البلد يشتريه ويمشي به عشان ما يظلش أمامها. لكن أسقط عنها ليه الحد. ومن أجل هذا كان لابد أن احنا نفهم هذا التعبير أو هذا التعريف، ما هو الزنا؟ إدخال فرج في فرج مشتهى على سبيل الاختيار من غير نكاح ولا شبهة نكاح ولا ملك ولا شبهة ملك. هذا هو تعريف الزنا ببساطة. إذا الزنا الذي عناه الله سبحانه وتعالى لما قال الزانية والزاني، نحن الآن قد عرفناه. أولا نسير مع الآية كلمة كلمة. الزانية دي علم على المؤنث المرأة، لأن الزنا بيقوم على رجل وعلى امرأة، رجل وامرأة. سترى أن الله سبحانه وتعالى ها هنا قدم المرأة على الرجل، الزانية والزاني. على العكس تماما لما جاء وتكلم عن حد السرقة في سورة المائدة، الله سبحانه وتعالى يقول السارق، الجاب المذكر أولا والسارقة، هنا قال الزانية والزاني. فقال العلماء لماذا قدم الله سبحانه وتعالى المرأة على الرجل بخلاف آية أو بعكس آية السرقة؟ قالوا أولا لأن الأصل في قضية الزنا المرأة، هي الأصل، ولذلك أي قضية زنا الذي يعاتب فيه أولا المرأة، المرأة، لأنه لا يمكن لرجل أن يفعل هذا بامرأة إلا بتشجيع منها. والاصل في الرجل الاقبال او الاستهانة بهذا الامر، والاصل في المرأة التمنع عن هذا الامر، لان الحاق الضرر بها بيكون اكبر. فالاصل ان هو تبقى المسألة عنده سهلة وعندها صعبة، الاصل هذا، لان جريمة الزنا بتلصق بالمرأة لسوقا حسيا ومعنويا، وبالرجل لسوق معنوي. معنوي بعد الزنا صحيح معنويا موقفه عند الله، الله يعني اعلم وحالف سيتكلم فيه، ده معنوي، لكن بيبقى ماشي باين علينا ده زاني حد عارف. لكن لسوق الزنا بالمرأة ده شيء حسي كما هو معنوي، بتنفض بكارتها وبتحمل، ودي كوارث والعياذ بالله، ودي كوارث والعياذ بالله. ولذلك للأصل في المرأة حتى لو الرجل كان عنده الاستعداد، الأصل في المرأة أنها تتمنع، الأصل فيها. وعشان كده وقت ما بتحدث حادثة زنا، إذا كان الرجل يستحق يعني اللوم مرة، فالمرأة تستحق أن تلوم مليون مرة، مليون مرة. وعشان كده هي الأصل في قضية الزنا هي المرأة. ولا يمكن رجل يزني، لأن احنا قلنا على سبيل الاختيار، إلا إذا مكنته ليه؟ مكنته المرأة. فالمسؤولية بداية واقع عليها، بخلاف السرقة. السرقة ستجد أن الأقوى والأقدر عليها هو مين؟ هو الرجل، هو الرجل. لازم بقوله عايزة مش عارف قلب جامد، وعايزة مجسفة، وعايزة مش عارف إيه، وعايزة إيه، وعايزة إيه، وعايزة إيه. ومن هنا قدم الله سبحانه وتعالى الزانية على الزاني باعتبار أنها هي الأصل في قضية الزنا. الله سبحانه وتعالى بيقول: فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. طيب، هذه العقوبة الدنيوية أليست هناك عقوبة أخروية في وهل يجمع على الزانية والزاني كلتا العقوبتين، أم أن سقوط إحدى العقوبتين، سقوط إقامة إحدى العقوبتين تسقط الأخرى؟ يعني هياخد 100 جلدة، ده حده فين؟ في الدنيا. طب هيبقى له عقوبة في الآخرة؟ فلو أقيم عليه الحد في الدنيا تسقط، هو في عقوبة الأول في الآخرة؟ لا، فيش. يعني الإسلام حدد إن في عقوبة للزاني عقوبة قوية. طب إذا كانت موجودة تبقى هي، يعني عايزين نعرف. طيب، وإذا أقيمت عليه العقوبة الدنيوية تسقط عن العقوبة الأخروية؟ طيب، وإذا ما أقمتش على العقوبة الدنيوية وتاب، هل توباته تسقط عن العقوبة الأخروية؟ طيب، وللي عمل القرآن ده اللي هم 100 جلدة، القرآن سماهم حد، مش سماهم حد كده؟ يعني ايه حد؟ والعلماء سألوا: طب والحدود دي زواجر ام جوابر؟ وده اللي هيخش في قضيتنا، عقوبة الدنيا باقية، الاخرة باقية ولا غير باقية. زواجر يعني احنا بنجلد الفاعل والفاعلة علشان غيرهم ينزجر بس ولسه ليهم نصيب في الآخرة، ولا العقوبة دي جوابر يعني تجبر الذنب تسقطه ومش هيبقى فيه عقوبة في الآخرة؟ جملة من الأسئلة بينبغي ان احنا نلم بيها ونعرفها، ولازم ان شاء الله نلم بيها ونعرفها. زي ما قلت لكم، اذا كنا الآن في حال عدم معرفة أو عدم إقامة للحدود، لهذه الحدود، يعني أسقطنا فعلها، فينبغي أن نحيي إيه؟ علمها. لازم علمها يبقى معاك، تبقى عارفه على الأقل. حتى بعض الشباب اللي بتاخده الانفعالات ويبقى عايز يطبق هو الحدود دي بإيده، يبقى عارف حدودها إيه، ما يبقاش مبالغ واللي يستحق الجلد نعمله قتل، واللي يستحق الزجر نعمله ذبح. لا، نبقى عارفين برضه مش كده ولا ايه؟ لابد ان الامور دي تنضبط. الجملة من الاسئلة اللي انا طرحتها اليوم ان شاء الله تعالى باذن الله تعالى هنكملها يوم الاثنين القادم ان شاء الله وقدر، لاني ان شاء الله تعالى الاخوة جايبني وعارفين ايه اللي ورايا وايه اللي عندي بالظبط، ولا جيت نصف ساعة علشان يبقى اسمي جيت وما اعتذرتش ان شاء الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون.